بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الدعاء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال المسلم ينفك في كل أحواله من حاجته إلى ربه، وذلك من أعظم العبادات التي يدعو بها المسلم هي الدعاء. فالدعاء هي أعظم من أعظم العبادات، ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ولذلك يحسن بالمسلم أن يكون متأدبا بالآداب المتعلقة بالدعاء، وهي آداب كثيرة، ولكن نذكر من أهم هذه الآداب أن يخلص لله سبحانه وتعالى في دعائه. فالله جل وعلا أمر بالإخلاص في العبادة، والدعاء من العبادة، كما قال الله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. والله جل وعلا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والدعاء من أعظم العبادات التي يجب فيها الإخلاص، وإخلاص الداعي في دعائه بأن يكون توجهه إلى الله جل وعلا، فيرفع حاجاته ومسألته بالله تبارك وتعالى، ولا يدعو الخلق، فإن الخلق ضعفاء فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فأعظم الآداب المتعلقة بالدعاء هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أيضا من آداب الدعاء أن يصلي الداعي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أدب غاية في الأهمية يغفل عنه كثير من الناس، فالدعاء محجوب بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما دعا الداعي وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، فلم يثني على الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فأوقفه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله ثم صل علي. فقام فصلى فأثنى على الله سبحانه وتعالى، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادعو. أي هذا هو وقت الدعاء، بعد أن تثني على الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا أدب آخر من أداب الدعاء، وهو أن يقدم الداعي بين يدي مسألته ثناء على الله سبحانه وتعالى. وهذا الأدب موجود في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من ركعات صلاتنا، ف فالمصلي عندما يصلي يستفتح صلاته حامدا ربه تبارك وتعالى فيقول الحمد لله رب العالمين، فيقول الله جل وعلا وهو يناجي الله أثنى علي عبدي، فيقول الرحمن الرحيم، فيقول الله جل وعلا مجدني عبدي، وهكذا. فهذا الداعي عندما فهذا المصلي عندما يصلي ويأتي بسورة الفاتحة فهو في أولها يثني على الله سبحانه وتعالى بأنه له الحمد وأنه هو الرحمن الرحيم وأنه هو الذي يملك يوم الدين وأنه هو الذي يدعوه وحده لا شريك له وبه يستعين، ثم يسأل الله جل وعلا بعد أن قدم هذه الأنواع من الثناء على الله سبحانه وتعالى فيقول اهدنا الصراط المستقيم، ولذلك يؤمن المصلي في آخر قراءته للفاتحة فيقول آمين، أي على هذا الدعاء وهو سؤال الله سبحانه وتعالى الهداية الصراط المستقيم وأن يجنبه صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. فثناء الداعي في دعائه يعد هذا من أعظم الآداب المتعلقة بالدعاء، وهذا نجده كثير كثير نجده كثيرا جدا سواء في أدعية الأنبياء أو في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أدعية الأنبياء وهي تعد من أجمع وأنفع الأدعية دعاء إبراهيم عليه السلام عندما قال الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ثم قال رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم إلى آخر دعائه عليه السلام. فنجد هذا الدعاء عندما دعا به إبراهيم عليه السلام بدأه أولا بالثناء على الله سبحانه وتعالى بأنه هو الذي خلقه وهو الذي هداه. أيضا من أدعية الأنبياء دعاء يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأثنى على الله سبحانه وتعالى بأنه هو المعبود وحده لا شريك له وأنه هو الذي قصر في حقه تبارك وتعالى فيستغفره ويتوب وينوب إليه، فكان أن نجاه الله جل وعلا من بطن الحوت. أيضا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وهي أدعية كثيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ربه تبارك وتعالى يقدم بين يدي هذه المسألة الثناء على الله سبحانه وتعالى. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء في الاستغفار في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في استغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذا هو السيد الاستغفار، وفيه تقديم الثناء على الله سبحانه وتعالى. في دعاء ذهاب الهم والغم اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فيه حكمك عدل فيه قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري إلى آخر الحديث. فهذا الدعاء دعاء عظيم في أوله الثناء على الله سبحانه وتعالى، فلا يحسن بالداعي أن يدعو هكذا مباشرة دون أن يثني على الله سبحانه وتعالى ودون أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أختم بأدب غاية في الأهمية، وهو أن الداعي إذا أراد أن يدعو وأن يتقبل دعاؤه فليطب مطعمه ومشربه ومسكنه وملبسه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يقول يا رب يا رب، أي أتى في هذه الحالة حال الاضطرار وحال الرجاء لما عند الله سبحانه وتعالى، رافعا يديه طالبا من ربه تبارك وتعالى، ولكنه أتى بما يفسد استجابة دعائه، وهو أنه لم يطب مطعمه ومسكنه ومشربه، فيكون الرد عليه ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أي كيف يستجاب وحال هذا الذي يدعو الله وهو قد أنبت جسده من حرام ولبس الحرام وركب الحرام وسكن في الحرام، فكيف سيستجاب له وهو قد تلبس بالمحرمات؟ فكلما طهر الإنسان مطعمه ومشربه ومسكنه وملبسه ثم بعد ذلك تضرع إلى ربه تبارك وتعالى، كان حقيقا بأن يجاب دعاءه وينال مطلوبه. هذه بعض الآداب ذكرنا بعضا منها، وإلا فهي كثيرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيب دعاءنا وأن لا يخيب رجاءنا وأن يعطينا سؤلنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
سن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. ونفضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ إذا دخلت المسجد والصف كان ممتلئا ويقول أخذت أحد الأشخاص حتى يرجع معي في الصف لكنه يقول لم يرجع، وبدأت يقول صلي لوحدي وانتهيت يقول من الصلاة ولم يدخل معي أحد، فما حكم صلاتي؟
الحمد لله صلاتك صحيحة، لأن الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وأنت دخلت المسجد فوجدت الصف ممتلئا وليس فيه محل لكي تدخل فيه، فها هنا تصف لوحدك، ولا ينطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لأن المقصود من هذا الحديث هو المنفرد وفي الصف متسع يصلي فيه فتركه فصلى لوحده، أما من جاء والصفوف مكتملة فقد بذل جهده وطاقته، وليس له كذلك أن يرجع أحدا من الصف، لأن هذا الذي صلى في الصف جاء مبكرا وحقه أن يصلي في هذا المكان، فلا يليق ولا ينبغي أن تأخذ أحدا من المصلين من الصف الذي أمامك كي ترجعه إلى الخلف، وفي هذه الحال تصلي وأنت منفرد في الصف، إن أتى أحد معك فلا إشكال في صحة صلاتك، وأما إن لم يأتي أحد فإنك قد بذلت ما أمرت به، والله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فصلاتك صحيحة والحمد لله.
ساك الخير فنصيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ عمر.
الله يسعدك. تمام اليوم عندي ثلاثة أسئلة إن شاء الله خفيفة إن شاء الله. سؤال أول بالنسبة لملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فهل هي بتظهر عند حين أجل أم تكون لازم الإنسان ابن آدم في طول الزمن؟ يعني واضح السؤال.
نعم.
السؤال الثاني بالنسبة للمرأة الحابسة، فمن يجوز لها تتكلم معه ومن له من لا يجوز، وهل بيمكن مكالمات بالتلفون مع أجنبي عليها؟ السؤال الثالث. السؤال الثالث بالنسبة للإمام، إمامة الناس، يعني إذا كان الإنسان يلحن ويغلط فهل الصلاة جائزة معه؟
إن شاء الله.
ويوجد من هو أحسن منه بس لا يتقدم. فهل الصلاة باطلة أم هي جائزة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير. واضح أخ عمر. تسمع شرارة حياك الله. نعم نجي فضل الشيخ سؤال الأخ عمر. أقول ملائكة الرحمة وملائكة العذاب هل تلازم الإنسان طول حياته أو أنه يعني تنزل وتكون مع الإنسان فقط عند موته؟
الحمد لله ملائكة الرحمة وملائكة العذاب هي الملائكة التي تأتي للإنسان كي تنزع روحه، فملائكة الرحمة تأتي تنزع أرواح المؤمنين، وملائكة العذاب تأتي وتنزع أرواح الكفرة. فوصف ملائكة الرحمة ورد في تفاسير بعض المفسرين مخبرا به عن هؤلاء، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب في حديث البراء بن عازب الطويل، وفيه ذكر نزع روح المؤمنين، فتنزع روح المؤمن فتسيل كما تسيل الحبة في فم السقاء، فلا تقع على الأرض حتى تقع في يد أحد منهم أي أحد الملائكة فيصعدون بها إلى السماء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم نزع أرواح الكافرين فتنزع ملائكة العذاب أرواحهم كما ينتزع الصفوت من الصوف، والصفوت هو نوع من أنواع الشجر يكون ذا شوك، فإذا وضع في لباس صوف فنزع فإنه لا يخرج إلا وقد نزع معه قطعا من الصوف، فهكذا تنزع أرواح الكافرين فيصعدون بها إلى السماء فلا تفتح لهم السماء. فهذا هو وصف ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. وقد يراد بملائكة الرحمة هي الملائكة التي تبعث بالخير للمسلم فتحفظه وتنجيه من ما يلاقيه سواء في الدنيا أو سواء في الآخرة. وقد تطلق أيضا ملائكة العذاب على ما يحصل من تعذيب للكافرين سواء في الدنيا وسواء في الآخرة، ولكن غالب ما ورد في النصوص إطلاق ملائكة الرحمة للملائكة التي تنزع أرواح المؤمنين وملائكة العذاب التي تنزع أرواح الكافرين، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن المرأة المعتدة حدة وفاة، هل يجوز لها أن تتحدث مع الرجل الأجنبي سواء بالهاتف أو بغير الهاتف؟
يجوز للمرأة المعتدة أن تتكلم للحاجة مع الرجل الأجنبي. ولما أتت إحدى الصحابيات إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت عن وفاة زوجها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي في بيت أم مكتوم فإنك تضعين ثيابك عنده. فهنا أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبيت في بيت ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى فربما سمع، ما دام أنه في بيتها فربما سمع صوتها أو سمعت صوته أو حدثته أو تحدث معها، فيكون حديثها مع الأجنبي حديثا للحاجة ولا يكون هذا الحديث متجاوزا للحاجة، فإن احتاجت أن تتكلم معه تكلمت، كأن يأتي مثلا فيعزيها أو تحتاج إلى أن تكلم مثلا البائع الذي في السوق أو القاضي في المحكمة الشرعية أو نحو ذلك من الأجانب، فإن كان كلامها للحاجة فلا حرج إن شاء الله، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول إذا كان الإمام يلحن ويخطئ في القراءة هل تجوز الصلاة خلفه؟ ويقول هناك يعني من هو أفضل منه؟
القاعدة أن كل من صحت صلاته صحت إمامته. فمتى ما كانت صلاة هذا الرجل في نفسه صحيحة فصلاته لبقية الناس صحيحة. واللحن يختلف، فقد يكون هذا اللحن لحنا في الفاتحة وقد يكون لحنا في غير الفاتحة. فإن كان لحنا في غير الفاتحة فإن الصلاة لا تبطل به، وإن كان هذا اللحن في الفاتحة ولكنه لحن لا يغير المعنى فصلاته أيضا صحيحة. فإن كان هذا اللحن في الفاتحة وكان يحيل المعنى ويغيره فها هنا تبطل الصلاة خلفه، كأن يقول إياك بدل أن يأتي بكاف الخطاب للرب تبارك وتعالى، وإنما يأتي بكاف الخطاب للمؤنث فيقول إياك، فها هنا هذا الخطأ مثل هذا الخطأ يحيل المعنى ويغيره، فلا تصح الصلاة خلف من يلحن في الفاتحة لحنا يغير معناها. أما إن كان هذا اللحن في الفاتحة لا يغير معناها أو كان لحنا في غيرها فإن الصلاة صحيحة ويجوز لهم أن يصلوا خلفه، لكن لا ينبغي لمثل هذا أن يكون إماما. لابد على من يقع في مثل هذا اللحن الذي لا تبطل الصلاة به، ولكن هذا المنصب هو منصب إمامة الناس في الصلاة، هذا المنصب لا يعطى إلا لمن كان مستحقا له، ضابطا لحفظه، ضابطا لتلاوته، وضابطا لأحكام التجويد. فإن كان مخلا في حفظه فيصلي ويخطئ كثيرا بسبب عدم مراجعته أو تقصيره في الحفظ، فمثل هذا لا يليق أن يكون إماما. وكذلك إن كان لا يضبط أحكام التجويد ويلحن فيها لحنا كثيرا، فمثل هذا لا يليق به أن يكون إماما للمصلين. فعلى من كان يقع في مثل هذه الأخطاء أن يتعهد تلاوته وأن يراجع أهل العلم والمتقنين في القراءة فيتعلم منهم ويضبط تلاوته، ثم بعد ذلك يصلي بالناس، والله أعلم.
ساك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أبو عيسى، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عيسى، تفضل.
فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي والجميع المستمعين، سلمك الله شيخ إسحاق. سؤالين عندي بالنسبة لل يعني في تلاوة القرآن، مثلا أنا ختمت القرآن، هل أقدر أهب القراءة ل يعني أحد الأشخاص المتوفين، يعني أقول وهبت القراءة هذه لفلان أو فلانة أو يعني حد من اللي يعني انتقلوا رحمة الله سبحانه وتعالى؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني في من ناحية زيارة القبور، هل يعني إذا زرت قبر مثلا من القبور يعني هل المتوفى هذا يقدر يسمعني، يعني مثلا إذا تكلمت معه أو قريت القرآن على القبر، وهل هذا شيء جائز أو لا يعني؟ جزاكم الله خير شيخ.
الله يحفظك، جزاك الله خير بعيسى، تسمع إن شاء الله الرد. نفضل شيخ سؤال بعيسى بالنسبة لختم القرآن أو قراءة القرآن وإهداء ثواب القراءة لميت قريب.
اختلف العلماء في وصول ثواب إهداء قراءة القرآن للميت على قولين مشهورين، فذهب بعض العلماء إلى أن ثواب قراءة القرآن لا يصل إلى الميت، وإنما يصل إلى الميت ما ثبت من النصوص وصوله إليه، أما غير ذلك فإنه لا يصل إلى الميت، وعد ذلك من المحدثات في الدين. وذهب جمهور العلماء إلى وصول ثواب إهداء القرآن للميت، وذكروا أن هذا يعد صدقة من الصدقات، صدقة من الصدقات، وقاسوه على الصدقة، فالصدقة قد ثبت وصول ثواب أجرها إلى الميت، كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن نفس أمي قد انفلتت، ولو أنها تكلمت لتصدقت، فيجزي أن تصدق عنها؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر قال: لما جاء رجل فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وعليها دين، أفيجزئ أن أقضي عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فصومي عن أمك. وكان في الصيام. وثبت ذلك أيضا في الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وفي الحديث الآخر عندما يسأل الرجل أن لهذا، فيقال له: باستغفار ولدك لك. فمجموع هذه النصوص يدل على وصول الثواب إلى الميت. وبناء على هذا القول الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم، فإن ثواب قراءة القرآن يصل إلى الميت، والله أعلم.
ذاك الخير الشيخ أيضا يسأل عن زيارة القبور، يقول: هل يجوز أن أقرأ القرآن عند القبر، وهل الميت يسمعني؟
أما قراءة القرآن عند القبر فهذا ليس من السنة. في السنة عند زيارة القبر هو أن يتعظ، يسلم الرجل على الموتى، وأن يدعو لهم، وأن يتعظ في هذه الزيارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وكذلك أيضا يأتي إلى المقبر لكي يدعو للميت، يدعو للميت. أما فعل غير ذلك من قراءة القرآن ونحوه فليس من السنة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فالقبور هي محل للأموات، فلا يقرأ فيها القرآن، وإنما يقرأ القرآن في البيت حتى يكون هذا البيت بيتا حيا بتلاوة القرآن. وأما الموتى ففيه سماعهم خلاف بين العلماء، وأصل هذه المسألة هي أنها من أمور الغيب، من أمور الغيب، وليس في النصوص ما يدل على سماعهم في الجملة، وإنما في النصوص ما يشير إلى أن الموتى قد غادروا هذه الدنيا وهم في حياة برزخية أخرى، كما قال الله جل وعلا: إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى. وإنما ثبت في الجملة سماع للموتى، ولكنه سماع جزئي، كمثل سماع الميت طرق نعال المصلين وهم يغادرون عنه، وهم يغادرون عنه، ونحو ذلك من النصوص التي فيها سماع جزئي للموتى. فلا يطلق القول بأن الموتى يسمعون، ولا يطلق القول كذلك بأن الموتى لا يسمعون، وإنما يثبت سماع الموتى فيما ثبت سماعهم في النصوص الشرعية، وإلا فالأصل أنهم قد انقطعوا عن الدنيا ولهم حياتهم البرزخية التي هم فيها، والله أعلم.
ساك الخير فالشيخ معنا أبو سلطان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سلطان.
ويحييك، جزاكم الله خير.
وياك الله
على ميزان حسناتكم.
آمين آمين.
وتقدم جزيل الشكر للشيخ على أسلوب السلس والسهل في تبسيط الأمور وفي شرحها.
الله يبارك فيك سلطان، تفضل.
إن شاء الله. أنا سؤالي تثقيفي، يعني شغلة للتعلم. سور القرآن.
نعم.
لكل سورة لها اسم معين. فهل اسم، إذا الشيخ بيجزاه الله خير بيفيدنا، هل أسامي للسور نزلت مع السور، نزلت من رب العالمين، أم يعني بس بغيت أعرف أسامي السور كيف طلعت أو كيف استوت
إن شاء الله،
أو من اختارها؟
واضح إن شاء الله بسلطان.
شكرا.
كرامة. بس ما شاء الله رتحيك الله. الشيخ سؤال بسلطان بالنسبة لسور القرآن، يقول هل أسماء السور من الله عز وجل بوحي أو أنها، وكيف يقول هل نزلت مع السورة أو أن النبي عليه الصلاة والسلام هو من يعني رتب السور وسماها؟
الحمد لله، أسماء سور القرآن الأصل فيها أنها قد سميت، سماها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم سورا كثيرة من القرآن، وهذا ثابت في النصوص الشرعية. ولهذه السور أكثر من اسم، فالفاتحة سماها النبي صلى الله عليه وسلم الشافية والكافية والفاتحة وغيرها أيضا من السور، وأيضا سورة الإسراء سميت أيضا بسورة بني إسرائيل. فأسماء القرآن وأسماء سور القرآن الأصل فيه أنه أن النصوص قد وردت بها، كمثل سورة البقرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة، وأيضا في سورة آل عمران أيضا اقرأوا البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة غمامتان أو غيايتان، وأيضا كذلك سورة الصمد والفلق والناس وغيرها من السور. فهذه السور سماها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض السور يكون تسميتها بأسماء أولها، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صدر يوم الجمعة، أي في فجر يوم الجمعة، ألف لام ميم السجدة، وهل أتى على الإنسان، وهل أتى على الإنسان. فأسماء هذه السور الأصل فيها أنها توقيفي، وقد يكون بعض السور سميت اجتهادا، إما اجتهادا من الصحابة أو من التابعين ومن بعدهم. فالشاهد أن هذه الأسماء التي وردت في القرآن الأصل فيها أنها توقيفية، سماها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها سماها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
ذاك الخير فصيح وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك، عندي سؤالين من فضلك.
نعم تفضل يا أختي.
السؤال الأولاني، إذا مثلا أنا بسافر خارج الدولة، هل يجوز لي الجمع والقصر حتى لو أنا قعدت مثلا أكثر من 20 يوم في نفس المكان؟
نعم
عرفت. أو مثلا إذا لازم أن أنتقل مكان لمكان أساسني بس أسوي إذا هذه الجمع والقصر. ثاني سؤال، هل التجارة في الحيوانات بالأخص القطط مباح أن البيع والشراء فيها؟
نعم
بشكل عام وليس بشكل خاص، يعني أنا بشكل عام، يعني بس أني إذا أنا عندي قطط مثلا حابة أن أنا أستثمر هذه المجموعة الكبيرة مثلا عندي في التجارة، وهذا مباح ولا غير مباح، وفي اشتراطات
إن شاء الله.
شكرا الله يحفظك.
جزاك الله خير أختي الكريم، حياك الله. لفضل الشيخ تسأل عن السفر خارج الدولة، إذا كانت تسافر أكثر من 20 يوم، هل يجوز لها الجمع والقصر إذا كانت ستبقى في نفس المنطقة ونفس المكان؟
مسألة القصر في السفر هي من أكثر المسائل خلافا بين أهل العلم، وتصل فيها الأقوال إلى ما يزيد على 10 أقوال. وجمهور أهل العلم على أن من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة. وقول الجمهور هنا أكثر من 4 أيام ليس على سبيل التحديد في نسبة هذا القول إليهم، لكن منهم من قال 20 صلاة، ومنهم من قال 4 أيام سوى يومي الدخول والخروج، ومنهم من قال 4 أيام كاملة ونحو ذلك. فالشاهد أن أقوالهم تكاد تتفق على أن من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة. ومدة 20 يوما هي مدة طويلة، ولذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا صلينا أكثر من 20 صلاة أتممنا 20 يوما أتممنا الصلاة، وهذا في صحيح البخاري. فهو ينسب هذا الفعل إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن من نوى الإقامة أكثر من 20 يوما فإنه يتم الصلاة. وبناء على قول ابن عباس وما ذهب إليه جمهور أهل العلم، فإن مدة أكثر من 20 يوما هي مدة طويلة، هي مدة طويلة، وخصوصا أن المصلي سيمكث في هذا المكان هذه المدة ولن ينتقل من مكانه. وعلى هذا فالأحوط له في هذه الحال أن يتم الصلاة ولا يترخص برخص السفر، والله أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
سؤالي طول عمرك، الأول أنا الحمد لله يعني دائما أقرأ كل رمضان، الحمد لله ختمت سنة خدمات، فالحين مسألة رمضان ختمت خدمة واحدة بس ما قاعد أحفظ.
نعم.
أقرأ من المصحف لكن الحفظ ما قاعد أحفظ القرآن. هل أثر فيه ولا لا؟ كذلك أمس جينا من أبو ظبي بعد يمين نصلي ما فاضي عن الولد، أقول نصلي نصلي فرض الصلاة المغرب لين طويين، أنا منتبه. جينا طويين دخل ربنا هذا دخل نصلي المغرب قام الصلاة عشاء. قام صلاة عشاء. صلي دخل معهم صلاة عشاء بس ويلفنا. صلينا ركعة ركعة الأولى ركعة الثانية وإلى ركعة الأخيرة ينصنا لين يابهم ركعة وسلموا ياهم. بعد صلينا روحنا قصر ركعتين، هل جائز ولا لا؟
إن شاء الله.
يعني ما يرسم تسليم لين سلموهم سلموا ياهم.
إن شاء الله. واضح إن شاء الله عبد الله. أخي يحيى تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي تفضل.
الله يحفظك. بس عندي سؤال لفضيلة الشيخ، شو الفرق ما بين التمويل العقاري الإسلامي والغير إسلامي؟ يعني وشو شروط الأحكام الإسلامية بالضبط؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي حياك، ما شاء الله حياك الله. جفا الشيخ سؤال أيضا، سأل فصيخ عن الحكم التجارة في القطط بأن تبيع، وإذا كان عندها مجموعة من القطط تريد أن تبيع بعض هذه القطط، ما حكم ذلك؟
بيع القطط محل خلاف بين العلماء، فبعض العلماء يرى تحريم بيع القطط لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور، ويرى جمهور أهل العلم جواز بيع القطط لأنه لم يثبت حديث صحيح في المنع من ذلك. وأما حديث النهي عن بيع السنور فإنه ليس بصحيح، وإن كان مرويا في بعض الصحاح لأنه مروي على جهة الشواهد والمتابعات ولم يرد في أصل صحيح مسلم. وعلى هذا فلم يثبت حديث يدل على التحريم في بيع القطط، وعلى هذا فمن باع أو اشترى القط فإن بيعه على الصحيح جائز لا حرج فيه، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله، تفضل.
شيخ عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، لو واحد يقلد واحد لاعب ولا فنان شو ما حكمه يعني؟
إن شاء الله.
بكل شيء يعني. وسؤال ثاني، شو أفضل دعاء ندعي يوميا؟
إن شاء الله.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير عبد الله. جزاك الله خير. سؤال أبو عبد الله بالنسبة لقراءة القرآن، يقول أقرأ القرآن وأختمه دائما في رمضان وفي غير رمضان، يقول لكن لا أستطيع أن أحفظ القرآن.
حفظ القرآن نعمة عظيمة من النعم يهبها الله جل وعلا لعباده، فمن وفق إلى حفظ القرآن فذاك توفيق الله سبحانه وتعالى، فليحمد الله جل وعلا. ومن لم يوفق لحفظه كاملا فإنه يجتهد. الله جل وعلا يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن يحتاج إلى معاهدة، ويحتاج إلى كثرة ترداد، ويحتاج إلى أن يستعين بالله سبحانه وتعالى في حفظ كتابه. فإذا بذل الإنسان جهده في ذلك فهو مأجور على هذا الجهد الذي يبذله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الماهر بالقرآن مع الكرام السفرة البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجره مرتين. فهذا الذي يكابد عناء حفظ القرآن والمشقة في حفظ ذلك فهو مأجور على هذه على هذا الجهد الذي يبذله، على هذه المشقة التي يجدها في تلاوته وحفظه القرآن، فله بذلك أجرين، فلو ذلك أجرين. ونوصيك بأن تجتهد في أخذ طريقة تكون سهلة يسيرة، ولو حفظت شيئا يسيرا من القرآن، وذلك بأن تكثر من الترداد وتكثر من السماع. فإذا كنت تسمع تحفظ من 50 مرة تردد، فزد 60 حتى يثبت هذا الحفظ، واستعن بالله سبحانه وتعالى، وأنت مأجور على كل حال، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ عبد الرحمن.
الله يسلمك أخي الكريم. لو سمحت بس استفسار، لو أنا داخل المسجد أصلي وكان الإمام في الصلاة وبعدين قلت تكبيرة الإحرام وبعد كده تكبيرة الانتقال، كان في الوقت ده كان الإمام ساجد مثلا، وبعد تكبيرة الإحرام وهو ساجد عبال ما نزلت للسجود كان الإمام جلس بين السجدتين، فالمفروض إن أنا أنزل أجلس مع الإمام على طول، ولا أنزل أجيب السجدة وبعدين ألحق الإمام في الجلوس بين السجدتين
إن شاء الله؟
تمام. في سؤال تاني بعد إذن حضرتك.
نعم تفضل عبد الرحمن.
بالنسبة في فضل قراءة القرآن، الحديث عن رسول عليه الصلاة والسلام أنه بكل حرف حسنة، وتوضيح الحديث اللي هو لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإحنا أنا بمفهومنا المفهوم اللي هو للواحد واخد فكرة عنه أنه الحرف هو الحرف اللي هو زي مثلا كلمة الحمد لله، الحمد 5 حروف.
نعم صحيح.
حين ان الف بننطقها في ثلاث حروف، الف الف لام ميم، الف لام فاء، وميم بننطقها في 3 حروف. فبس يعني انا مش عارف ايه معنى الحرف تحديدا، يعني هل هو الكلمة كاملة ولا الحرف
ان شاء الله
الحرف كده يعني.
واضح ان شاء الله عبد الرحمن، بس ما شاء الله رد. حياك الله. جيف الشيخ، سؤال عبد الرحمن او سؤال عبد الله. هذا الشيخ يقول انه كان في على سفر، ويقول انه دخل مع الامام والامام يصلي وبدا في صلاه العشاء وهو يريد المغرب، يقول صلينا دخلنا بنيه المغرب والامام يصلي العشاء وجلسنا في الركعه الثالثه، بعد ان سلمنا معه، ثم يقول اتينا بصلاه العشاء ركعتين.
من جاء والإمام يصلي صلاة العشاء وهو ينوي أن يصلي صلاة المغرب فله حالتين: الحالة الأولى أن تفوته ركعة أو أكثر من ركعات الصلاة، فهنا لا حرج عليه أن يكمل صلاته كاملة مع الإمام، لأن في صلاته قد صلى 3 ركعات ولم يأتي بما هو يخالف صلاة الإمام، فسيسلم معه أو يكون مسبوقا فيأتي ببقية الركعات التي عليه من صلاة المغرب. والحالة الثانية أن يأتي مع الإمام في أول الصلاة وها هنا سيأتي الإمام للركعة الرابعة وسيقوم. فالمصلي ها هنا وهو يصلي صلاة المغرب له حالتين. الحالة الأولى أن يفعل كما فعل الأخ السائل، أن يجلس إذا قام الإمام إلى الرابعة أن يجلس وينتظر الإمام ويتشهد إلى أن يأتي الإمام فيسلم ويسلم معه. هذه هي الحالة الأولى. والحالة الأرجح وإن كان كلا الصفتين أو كلا الحالتين صحيح. الحالة الثانية أن الإمام إذا قام إلى الرابعة فإن المأموم يفارق الإمام فيسلم ثم يدرك معه صلاة العشاء أو يدرك ما يدرك من صلاة العشاء. ودليل كلا الصفتين صلاة الخوف، فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما نقل أصحابه صفة صلاة الخوف فذكروا كلا الصفتين، ذكروا الصفة الأولى قام فقام في وجاه العدو وقام الصف الذي يليه، فقال فركع وركعنا جميعا، ثم رفع فرفعنا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجدنا جميعا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وجاه العدو وجاء الصف الذي يليه فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فركع وسجد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقام الصف الذي يليه وأتى بالركعة ثم سلم به من النبي صلى الله عليه وسلم. ففي كلا الحالتين، ففي الحالة الأولى فارق المأمومين الإمام ووقفوا وجاه العدو، وفي الصف الثاني جلس النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرهم فأتموا لأنفسهم الركعة ثم سلم بهم. فكلا الحالتين صحيح، ولكن في الحالة الثانية وهي أن يفارق المأموم الإمام فإنه يدرك مع الإمام جزءا من صلاة العشاء، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ يحيى يسأل عن الفرق بين التمويل العقاري الإسلامي وغير الإسلامي، وما شروط التمويل الإسلامي.
التمويل العقاري يختلف، فقد يكون هذا التمويل مرابحة، وقد يكون هذا التمويل عقد إجارة منتهيا بالتمليك. فإن كان هذا التمويل عن طريق المرابحة فالصفة الشرعية فيه أن يأتي البنك أو المصرف فيشتري هذا العقار من مالكه ثم يبيعه على المالك الجديد على أقساط يتفقان عليها، وفي هذه الحالة كلا الطرفين مستفيد، فالبنك مستفيد ببيع هذه السلعة والمشتري مستفيد بكون هذا البيع مقسطا عليه إلى أجل. وشرط صحة البيع في ذلك أن يتملك البنك هذا البيت قبل أن يبيعه على المالك الجديد. هذا في عقد المرابحة. أما المعاملة غير الشرعية في ذلك وهي المبنية على أصل الدين، وذلك بأن يقول ما البنك بإعطاء المبلغ للمالك الجديد على فوائد مقسطة، فالمعاملة هنا ما تمت على العقار السكني المراد شراؤه، وإنما كان التعامل بين البنك وبين المالك بناء على القرض وليس بناء على البيع، ولذلك ربما يأخذ المالك هذا القرض ويشتري به هذا العقار ويشتري به شيئا آخر، وفي هذه الحال بعد ذلك يسدد هذا المال للبنك مقسطا على أقساط تتضمن الربا المحرم فهذه معاملة غير شرعية، لأن المعاملة هنا تمت على أساس الدين ولم تتم على أساس البيع. وهناك أيضا من الصور في التمويل العقاري ما يسمى بالإيجار المنتهي بمحرمة، وعلى السائل الذي يسأل عن صفة هذا البيع أن يأتي بنوع البيع أو نوع الإيجار الذي يتم بينه وبين البنك، وكيف يتم نقل الملكية بعد ذلك إليه، وبعد ذلك يعطى الجواب. فهناك صور مباحة في الإيجار المنتهي بالتمليك، وهناك صور محرمة. وقد ذكر مجمع الفقه الإسلامي صورتين مباحتين في الإيجار المنتهي بالتمليك، فإذا كانت المعاملة على هاتين الصورتين فهي صحيحة، وإن كانت غير ذلك فهي غير مشروعة. والمعاملة الصحيحة بأن يتفق المؤجر وهو البنك على أن يملك المستأجر في آخر قسط على نحوين أو صورتين. الصورة الأولى في آخر قسط، أن إذا تم القسط الأخير أن يقوم البنك بهبة هذا العقار للمستأجر، والصورة الثانية المباحة أن يكون آخر قسط في آخر قسط يقوم البنك ببيع هذا العقار على المستأجر بيعا بصورة رمزية، يعني بسعر رمزي. فعلى هاتين الصورتين يكون الإيجار منتهي بالتمليك صحيحا. وغيرها من الصور ذهب مجمع الفقه الإسلامي إلى تحريمها ومنعها، والله أعلم.
ساك الخير شيخ الأخ عبد الله يقول: حكم من يقلد لاعب أو فنان أو غيره؟
لا ينبغي لي المسلم أن يفعل مثل هذا الفعل. مسلم يترفع في تصرفاته وفي أفعاله بأن يكون إمعة وتابعة لأمثال هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، وإنما المرء يقتدي بالصالحين ويقتدي بالعلماء ويقتدي بالعارفين ويقتدي بالحكماء ويقتدي بالمتعلمين. هؤلاء هم قدوة الإنسان في حياته. أما هؤلاء الذين في الحقيقة لا نفع في تقليدهم، إنما يخشى أن يكون ذلك مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فالمسلم يترفع على أنه مستقل في أفعاله ومستقلا في هيئته، مقلدا للعلماء، مقلدا لمن يستحق أن يقلد، يكون هذا التقليد تقليدا صحيحا فيه رفع وعز له. أما التقليد الذي فيه الذل وفيه الاتباع من غير هدى فهذا مذموم غير ممدوح، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، إن شاء الله في لقاء الغد نجيب على ما تبقى من السئلة. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.